بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا اللقاء في هذه الليالي الرمضانية ومع هذه الأجواء الروحانية في هذا المسجد المبارك ومع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. إخواني وأخواتي، ربنا جل وعلا اختار لخلقه وعباده الإسلام دينا، ولم يرتضي دينا سواه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بهذا الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لخلقه وعباده. وهذا الدين العظيم يهبه الله جل وعلا من يشاء من عباده. يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، الهداية إلى هذا الدين العظيم نعمة كبرى ومنة عظيمة جليلة لا يعرف قدرها إلا من عرف مثل هذه المعاني. ودين الإسلام أيها الإخوة والأخوات، من تأمل نصوص الوحيين الشريفين علم بأنه دين عظيم يشتمل على العقائد والأحكام وعلى الأخلاق والسلوك. ولذلك دين الإسلام دين شامل لا يقتصر على جزئية من جزئيات الحياة أو العلاقة، فهناك علاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا، وعلاقة بين العبد ونفسه، وعلاقة بين العبد وبين الآخرين، في عملية تكاملية شمولية تدل على عظمة هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لخلقه ولعباده دينا. ولذلك الأخلاق تأتي لتمثل قيمة عظيمة في دين الإسلام، ومن تأمل نصوص الوحيين الشريفين وجد بأن الأخلاق أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تأمل القرآن وجد هذا ظاهرا، فالله جل وعلا ذكر في كتابه جملة من الآيات التي فيها دعوة إلى الأخلاق الحسنة الطيبة، وأيضا فيها دعوة إلى ترك الأخلاق السيئة الرذيلة. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول جل وعلا في وصية لقمان لابنه يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قل جل وعلا أيضا لو رجعنا إلى سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ويقول جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولو أردت أن أستقرأ الآيات في كتاب الله جل وعلا التي جاءت بذكر الأمر بالأخلاق الطيبة والنهي عن الأخلاق الرذيلة لخرجنا عن المقصود، وإنما هي عناوين عريضة وتطوافة حول هذه القضية في كتاب الله. أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكفينا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لعلي إن شاء الله تعالى إن يسر الله في آخر المحاضرة أذكر شيئا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حفاظا على الوقت، وأيضا لكونه يمثل القدوة التي يجب على كل مسلم أن يأتسي به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم إخواني وأخواتي، دين الإسلام دين قائم على الأخلاق، كما أنه قائم على العقيدة الصحيحة، وكذلك فيما يتعلق بالتشريع في مسائل الحلال والحرام وفي مسائل الواجبات وغيرها. والمتأمل إخواني وأخواتي في أصل خلق الإنسان يجد بأن الله جل وعلا حينما خلق الإنسان أراد منه التربية للتربة. يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا العظام فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمراد والمقصود: ثم أنشأناه خلقا آخر. هذه الأطوار وهذه المراحل التي مر بها الإنسان يوم أن كان ترابا ثم تدرج وتطور في رحم أمه حتى نزل إلى الدنيا سميعا بصيرا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك قال جل وعلا: ثم أنشأناه خلقا آخر. هو هذا أنت أيها الإنسان، أراد الله جل وعلا هذه التربية ولم يرد التربة، جل الله وتقدس ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الأخلاق في ديننا لها قيمة عظيمة، بل إن الأخلاق تمثل المظلة لدين الإسلام ولأهل الإسلام. والأخلاق جمع خلق، والخلق هي السجية والطبيعة والعادة التي للإنسان سواء كانت حسنة أو سيئة. والمراد بالأخلاق الحسنة هي ما يصدر عن الإنسان من جملة التصرفات التي لا تحتاج إلى كلفة، لا تحتاج إلى كلفة. هذه الأخلاق التي تصدر عن الإنسان. والمتأمل في نصوص هذه الشريعة يجد بأن الإنسان له صورتان، له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي هذه الأشباح والجثامين والأجساد، وأما الصورة الباطنة فهي صورة القلب والروح والنفس. ولذلك ربنا جل وعلا لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا ولا إلى جثاميننا ولا إلى جثاميننا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا جل الله وتقدس ربنا وتعالى. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك القلب محل نظر الرب جل وعلا وتقدس، القلب محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا الإنسان مكلف أصلا بالعناية بالصورة الباطنة، صورة القلب والروح، هذا هو التكليف الأساس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. يقول جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، هذه الصورة الباطنة. ولأجل هذا من المهم جدا أن يلتفت الإنسان إلى صورته الباطنة، لأن من جمل باطنه جمل الله ظاهره، أما من جمل ظاهره بتخريب باطنه فهو ممقوت في السماء وممقوت في الأرض، ممقوت في السماء وممقوت في الأرض. لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى في السماء، نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات، يعني في أهل السماوات، أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. بربكم أيها الرجال والنساء، أيها الشيب والشباب، بربكم من الذي يحبه الله؟ أليس المؤمن؟ أليس التقي؟ هؤلاء هم الذين يحبهم الله. ولذلك الذين يحبهم الله لا لأشكالهم ولا لصورهم ولا لأموالهم ولا لرتبهم ولا لمناصبهم ولا لجاههم، إنما يحبهم الله لإيمانهم، يحبهم الله لإيمانهم. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما من كان بعيدا عن الله عز وجل فالله جل وعلا يبغضه. لماذا؟ لأنه خرب باطنه، فربنا جل وعلا لا يجعل له القبول في الأرض، بل هو ملعون في السماء مبغوض في الأرض. ولذلك جاء في الحديث: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماوات، ثم لا يوضع له القبول في الأرض. والمعنى إخواني بأن الأخلاق هي هذه السجية، هي هذه الأعمال القلبية. حينما يعتني الإنسان بقلبه يظهر ذلك على جوارحه. شريعتنا قلعة من قلاع الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم كان عندهم بقايا أخلاق حسنة، فأكدها النبي عليه الصلاة والسلام وشد عليها ودعا إليها وحفز لها صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأخلاق الأخرى الردية فالنبي عليه الصلاة والسلام حرمها ونهى عنها صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم صالح الأخلاق وليتمم مكارم الأخلاق، وقد امتدحه الله جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني على دين قويم أو على أخلاق طيبة حسنة، كما هي أوجه التفسير لمعنى هذه الآية. إخواني وأخواتي، الأخلاق هذه إذا تأملناها في شريعتها نجد أولا بأن هذه الأخلاق مصدرها رباني، رباني من الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى كما أمرنا بتوحيده والإيمان به وبالإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، أمرنا كذلك بالأخلاق، كما أنه شرع لنا الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين، كذلك شرع لنا هذه الأخلاق، هذه الأخلاق العظيمة نتقيد بها ونلتزمها، فهي من الدين، هذه الأخلاق من دين الإسلام. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يفصل الدين أو أن يصنف الدين على صنفين، قشور ولباب أو ظاهر وباطن. لا، الدين واحد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه فيقول: قل آمنت بالله ثم استقم. يجب على المسلم أن يأخذ الدين كله، ولا يجوز له أن يجزئ الدين، فالأخلاق من دين الإسلام. ولذلك الأخلاق مصدرها رباني إلهي من الله جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني أن هذه الأخلاق إذا تأملناها في شريعتنا نجدها أخلاق شاملة عامة، وليست أخلاقا مجزأة ومصنفة وموظفة لجنس دون جنس. سمعتم في ديننا دعوة إلى الأخلاق لجنس معين دون جنس؟ هذه الأخلاق عامة شاملة، مخاطب بها كل من آمن بالله واليوم الآخر، الصدق والوفاء والشجاعة والكرم وغير ذلك، مدعو لها الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد والملك والمملوك والعربي والأعجمي، كل هؤلاء مدعوون إلى هذه الأخلاق. ولذلك هذا يدل على عظمة هذه الشريعة، وأنها تدعو إلى تعميم هذه الأخلاق بحيث تكون سلوك عام لكل فرد من أفراد المسلمين، لا يستثنى شخص عن آخر، بل إنها أخلاق عامة يخاطب بها الجميع، وهي من جملة التكاليف. الأمر الآخر أن هذه الأخلاق يجب أن لا تكون موسمية، وإنما تسري في روح الإنسان كسريان الدم في العروق، فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع هذه الأخلاق وفق ظروف ومصالح شخصية ومنافع ذاتية، وإنما الأخلاق هذه سلوك عام يتخلق المسلم بهذه الآداب في حال الخلوة وفي حال الجلوة وفي حال الظعن، في حال الإقامة وفي حال الغضب وفي حال الرضا، حتى مع الأعداء. يقول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول جل وعلا في قضية الخلاف بين المرأة وزوجها، قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا من خلال سيرته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يا لله، ما هذه الأخلاق؟ هذه الأخلاق هي من الله جل وعلا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يوظف هذه الأخلاق توظيفا موسميا، بحيث أن أو موسميا أو يوظفه تصنيفا معينا، بل خلق يتعامل به مع الجميع، يتعامل مع غير المسلمين بهذه الأخلاق، يتعامل في حال الرضا وفي حال الغضب مع هذه الأخلاق، بحيث أنه لا يجوز له أن ينزعها وقت الغضب وأن يلبسها وقت الرضا كما يفعل كثير من المسلمين، هدانا الله جل وعلا وإياه. إن هذا إلا خلق المنافقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: على آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا خاصم فجر، في وقت الخصومة يفجر. وقد يقع بعض المسلمين بمثل هذه الأخلاق وقت الغضب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما يحصل بين الزوجين من إشكالات تقود إلى فك هذا الارتباط العائلي الأسري الزوجي بالطلاق، يجب على الرجل ويجب على المرأة أن يبقوا تحت مظلة هذه الأخلاق. وانظر إلى أحوال كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام، والله أمور تنكي القلوب وتقطع نياط القلوب، فجور في الخصومة شيء مخيف. عندما يحصل مشكلة بين الرجل وامرأته ويذهبان إلى المحكمة يفجران في الخصومة، والمرأة تكشف الأسرار وتفضح الأخبار وتنقل خصوصيات غاية في الخطورة، وبعض الرجال نسأل الله العافية السلامة أيضا ينزل ويهبط من سماء أخلاقه إلى مثل هذا الإسفاف، إلى مثل هذا الحضيض من التعامل، فيبدأ والعياذ بالله يبدأ ينقل أو يخبر ببعض الأمور التي لا تليق به كونه رجل، فضلا عن كونه مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر. لما حصل خلاف بين رجل وامرأته وطلبت الطلاق، وسئل بعدما طلقها كيف كان حال زوجتك، فأخبر بجميع محاسنها، وأبى مروءته ودينه وإيمانه منعه من أن يذكر شيئا من سيئات أو من سلبيات زوجته. هذا هو الإيمان. الأخلاق أيها الإخوة والأخوات هي المظهر الجميل لدين الإسلام، ولذلك هذه الأخلاق التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا وجاءت بها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تمثل الثوب الجميل والوجه الصبيح لهذا الدين العظيم. ولذلك الأمم إنما تعرف بالأخلاق، إنما الأمم تعرف بأخلاقها، ولذلك هذه الأخلاق تعكس في واقع الأمر ما تعتقده هذه الأمة، ما تعتقده هذه الأمة وما تدين به. ولأجل هذا الأخلاق إن صح التوصيف فهي كالثوب الأبيض الجميل الذي يغطي عيوب البدن من عكن البطن ومن تفصيلات بعض الجسد، ثوب جميل. هكذا هي الأخلاق التي جاء بها ديننا، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، الأخلاق هذه من المهم جدا أن نعلم بأنها من دين الإسلام، دين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الأخلاق قولا وعملا وتقريرا صلى الله عليه وآله وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام عن أقرب الناس منزلة منه يوم القيامة، قال أحاسنكم أخلاق، أقرب الناس مجلسا وقربا وجلوسا يوم القيامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب الأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل المؤمنين قال أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بأن الرجل أو المسلم يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أصحاب الأخلاق يبلغون بأخلاقهم درجة الصائمين القائمين. وربما يكون إنسان صوام قوام لكن يفتقد إلى الخلق الحسن، يفتقد إلى الأخلاق الحسنة، فهذا بعيد كل البعد عن مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا من المهم جدا أن نعلم بأن الأخلاق هي جزء لا يتجزأ من دين الإسلام، وأنت مع هذه الأخلاق إما مأجور وإما مأزور. فمن تمثل الأخلاق اعتقادا وتصرفا وسلوكا فهو مأجور، وأما من رفض هذه الأخلاق أو لم يتخلق بها فهو مأزور. النبي صلى الله عليه وسلم شكى له رجل جاره، هذا الجار يؤذيه، فقال اصبر، قال فعاد مرة بعد مرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج متاعك إلى الطريق. فأخرج متاعه إلى الطريق، فكلما مر به مار سأله: ما الذي أخرجك إلى الطريق؟ فأخذ يشكو جاره، فأخذ الناس يلعنونه، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد عقوبته، أراد أن يعاقبه. فلما رجع ورأى الناس يلعنونه ويسبونه قال: ارجع فلن أؤذيك أبدا، لن أؤذيك أبدا. ربنا جل وعلا يأمرنا بهذه الأخلاق في تنوع على حسب هذه الأخلاق. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك لما تتمثل هذه الأخلاق لا بد أن تعلم بأنك أنت الآن تتمثل هذا الدين الذي منحك الله إياه ووهبك إياه، أحبك فأعطاك دين الإسلام. ولا يجوز للإنسان أن يقول: والله هذه أخلاق، فأهم شيء العقيدة وأهم شيء العبادة. هذه من جملة دين الإسلام، من جملة دين الإسلام. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أبغض الناس إليه الثرثارون المتشدقون المتفيهقون، من أبعد الناس مجلسا منه يوم القيامة، وهؤلاء بغضاء عند الله رب العالمين. جاء في الحديث، والحديث محل بحث من حيث الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر له امرأة تقوم الليل وتصوم النهار إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: هي في النار. وذكر له امرأة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام إلا أنها تحفظ لسانها عن جيرانها. قال: هي في الجنة. قال: هي في الجنة. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كما عند الترمذي وغيره، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل الذي يدخله الجنة ويخرجه من النار، يدخله الجنة ويباعده عن النار، ذكر له جملة عظيمة ولا يخفى عليكم الحديث، ثم قال له في آخر الحديث، قال: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام. قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. ولذلك إخواني بارك الله فيكم وأخواتي، الأخلاق من دين الإسلام، الأخلاق من دين الإسلام. فمن المهم جداً أن يستشعر الإنسان هذا الأمر. أمر آخر الذي يمثل هذه الأخلاق هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يجوز لأحد أن يجعل له إماما في الأخلاق إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي امتدحه الله جل وعلا وزكاه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه قد يوجد من الفضلاء، من العلماء، من العباد، من الزهاد، من الأماثل، من عنده شيء من أخلاقه التي لا تتوافق مع ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل نقلده ونتبعه في هذا الخلق السيء لكونه عالما؟ أبدا. قد يوجد عالم من العلماء الفضلاء الأماثل الأكابر، لكن عنده صفة الغضب، أكون غضوب مثله؟ قد يكون بعض العلماء عنده صفة الغيبة مثلا، أضرب مثال، أنا يلوك ويلغ في أعراض الناس، أقول: والله هذا قدوة لي. قد يكون من العلماء، من العباد، من الزهاد، من لديه شيء من الأخلاق السيئة، كان يكون بخيل أو جبان أو مثلا ليس عنده وفاء، أكون مثله؟ لا. القدوة والمثال والأنموذج الرائع والجميل الذي أمرنا الله جل وعلا بالائتساء به من؟ إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لا أحد يقلد ويتبع إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأفعال كذلك الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام صنعه الله على عينه وزكاه وطهره ونقاه وجعله أسوة وقدوة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قد يوجد عند بعض طلبة العلم نزق وبعض الأخلاق تستغرب من أين أخذها، من شيخه مثلا أو من أستاذه، واعتقد بأن والله قدوة ومثال. لا، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الأخلاق غير الجيدة ممن يقتدى بهم. الواجب عليه أن يأخذ الأخلاق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأخلاق إخواني وأخواتي منها ما هو مصنوع ومنها ما هو مطبوع، ولذلك بعض العلماء يعبر عنها بالأخلاق الوهبية وأيضا بالأخلاق الكسبية. الأخلاق الوهبية أن يهبك الله عز وجل خلقا أنت لم تكتسبه ولم تجاهد نفسك في الحصول عليه، وهذه نعمة من الله جل وعلا وفضل يختص بها من يشاء من عباده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. وهذا الحلم، خلق الحلم والأنا، طبع عليه أشج عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه. أما الثاني فهو الخلق الذي يكتسب المصنوع وليس المطبوع، الذي يحتاج إلى مجاهدة ومفاعلة وجهد وتعب. ولذلك قال أهل العلم من ذوي التحقيق بأن الأخلاق الكسبية أعظم عند الله عز وجل من الأخلاق الوهبية. لماذا؟ لأن فيها جهاد، فيها تعب، فيها مفاعلة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إنما الحلم بالتحلم، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن حليم ممكن أنه يكتسب الحلم، ممكن أنه يكتسب الحلم. ولذلك هذا الواقع عند الناس. طيب، الذي مثلا يفتقد إلى كثير من الأخلاق هل يقعد راتبا على كعبه وعقبه ومنحازا إلى الكسل؟ لا، الواجب عليه أن يجاهد نفسه في اكتساب هذه الأخلاق. يقول بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام، جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك من المهم جدا ونحن مع ذكر قلعة الأخلاق التي هي شريعة الإسلام، هي قلعة الأخلاق، من المهم جدا أن نعرف ما هي الخطوات التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يكتسب هذه الأخلاق. أولا، تصحيح العقيدة. أهم شيء تصحيح العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس التي يقوم عليها دين الإسلام، الشرائع والأحكام والأخلاق والسلوك. هذا أمر غاية في الأهمية. والعقيدة من معانيها ومضامينها أن المسلم يراقب الله جل وعلا في حال خلوته وجلوته، في حال سفره وإقامته، في جميع أحواله يراقب الله سبحانه وتعالى ويخاف من الله جل وعلا. ولذلك تجده ليس كحال بعض المسلمين في بلده، اللهم بارك، وإذا سافر تهتك تهتك، نزع ثوب الحياة، نزع كذا، نسأل الله العافية والسلام. المسلم الذي عنده عقيدة، مراقبة لله عز وجل، خوف من الله سبحانه وتعالى، تجده على خلق حسن على الدوام والاستمرار. زينب بنت جحش حينما حصل ما حصل من قصة الإفك حينما اتهمت عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله جل وعلا من فوق سابع سماء بعشر آيات في سورة النور، برأها، فهي البتول وهي المبرأة من الله عز وجل. حتى عائشة رضي الله عنها تقول كما جاء في الصحيح: كنت أحقر في نفسي، لأنها كانت واثقة من نفسها، تقول: كنت أحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا فأنزل الله فيها قرآنا، وصدق الله حين قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وهذا أحد الخير الذي من الله عز وجل به على نبيه وعلى أبي بكر وعلى عائشة وعلى أهل الإسلام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اختار زينب بنت جحش لأنها الضرة التي كانت منافسة قوية لعائشة رضي الله عنها، وتعرفون ما بين الضرائر، فاختارها من بين سائر النساء فسألها عن عائشة، وكانت فرصة مواتية للتشفي والانتقام. لكن العقيدة المتربعة على عرش قلب زينب، الإيمان المشعشع في صدرها، مراقبتها لله، خوفها من الله، منعها في حالة كان بإمكانها أن تنتقم وأن تصفي حساباتها مع عائشة، لكنها قالت: والله يا رسول الله أصون سمعي وبصري ولساني، والله ما علمت عنها إلا خير. ولذلك العقيدة مهم جدا، العقيدة هي أساس الأخلاق، العقيدة تجعل أخلاقك أصلية وليست تجارية، لأن بعض الناس أخلاقه تجارية، ما دام أنه في حال الرخاء، في حال الغنى، في حال الطمأنينة تجد ما شاء الله، لكن بمجرد مشكلة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يفجر في الخصوم ويتهتك، ربما كذب وافترى وتبلى على الآخرين. العقيدة هي الأساس، هي الأساس. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية أن هذه الأخلاق لابد، كما أشرت قبل قليل، أن تعلم أنها من الدين، فأنت تتدين وتتعبد وتتأله لله عز وجل بهذه الأخلاق. أمر آخر الأجر العظيم الذي يناله أصحاب الأخلاق الحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أشار إلى أن أصحاب الأخلاق الحسنة يبلغون درجة الصائم القائم. أمر آخر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحتقر الإنسان أي خلق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. الأمر الآخر أن هذه الأخلاق في واقع الأمر سبب من أسباب الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء والسكينة، ولعلكم تتفقون معي، فأصحاب الأخلاق الحسنة من ألين الناس عريكة، ومن أفسح الناس صدورا، ومن ألين الناس قلوبا، ومن أكثر الناس طمأنينة وراحة بال، لا يتقلبون ولا ينزعجون، بل ينامون مرتاحين مطمئنين هادئين. لماذا؟ لأنهم تمثلوا هذه الأخلاق في واقع حياتهم، فتجدهم في راحة وطمأنينة، والناس ينظرون إليهم نظر احترام وتقدير وتوقير وإجلال، بخلاف أصحاب الأخلاق النزقة من أصحاب الصلف والقسوة والتصحر في القلوب والصدور. هؤلاء ينظر الناس إليهم شزرا وتمقتهم القلوب وتبغضهم العيون، حتى لو كانوا من أصحاب الجمع والجماعة، بل قد يكونوا من طلبة العلم، طالب علم لكنه والعياذ بالله عنده خشونة وغليظ وعين غمازة ونفس همازة، ما يحبه الناس، ينفرون منه. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن تمثل الأخلاق طمأنينة وراحة وسكينة. أمر آخر على المستوى الجماعي، الأخلاق سبب من أسباب تماسك المجتمع، سبب من أسباب الأمن المجتمعي، سبب من أسباب الأمن الأسري، سبب من أسباب الخير. ولذلك كلما وسعنا دائرة الأخلاق كلما حصلت الأمة خيرا كثيرا، وكلما حوصرت الأخلاق الحسنة وانتشرت الأخلاق الرذيلة فإن هذا نذير شؤم. ولذلك قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فإذا انتشرت وتوزعت الأخلاق السيئة وأصبحت سلوك فإن هذا نذير شؤم وبلاء. وسنة الله جل وعلا في خلقه وعباده ولن تجد لسنته تحويلا ولن تجد لسنته تبديل. والمتأمل في السوابق التاريخية يجد شيئا عجبا. قال تعالى: وللظالمين أمثال. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن توسيع دائرة الأخلاق يعود على الأمة والبلد والمجتمع بالأمن والطمأنينة. وهذا يمكن لا يتصوره أحد إلا من خلال ترجمة واقعية. انتشار الكذب، انتشار النميمة، الغيبة، هذا يهدم بنيان المجتمع. الفجور في الخصومة يقدح شرارة الشر ويحرك المياه الراكدة. ومن المهم جدا أن الناس ينتبهوا لهذه القضية. هذه من المسائل المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كان عندها بقايا من الأخلاق، لكن في المقابل كانت أمة العرب على وجه التحديد بينها من الاحتراب والاقتتال والتراشق بالألفاظ وقصائد الهجاء، وبينها من الحروب التي لم تجف سيوفهم الدماء من السيوف. فوحدهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم الذي جاء بهذه الأخلاق: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أمر آخر إخواني وأخواتي فيما يتعلق بهذه الأخلاق، الأخلاق هذه في واقع الأمر نفعها متعدي، نفعها متعدي. إذا تمثل المسلم أخلاقه فإنه سيعكس بالضرورة، سيعكس عظمة هذا الدين. كلنا نسمع ونقرأ ومنذ الصغر دول كثيرة وأمم كثيرة دخلت في الإسلام، مثل أندونيسيا ومثل كثير من دول شرق آسيا، ما دخلت بالسيف، دخلت بأخلاق المسلمين. لما شاف أهل الإسلام يخافون الله ويراقبون الله، عندهم صدق، عندهم أمانة، عندهم وفاء، لا يعرفون للغش طريقا، دخلت أمم ملايين مملينة الآن من المسلمين تأثروا بأخلاق أهل الإسلام. أعتقد بأن كثير منكم أيضا مرت عليه حوادث. يعني أنا أسلم عندي في المكتب من سنوات شخص من بلد وثني كبير في السن تجاوز 60، فأنا استغربت، يعني سألته: ليش، لماذا تسلم في هذا الوقت؟ هو يشتغل طبعا في محل، يعني مكان فيه سكن عمان. فقال: أسلمت بسبب خلق أخ مسلم باكستاني معاي في الغرفة يخدمني لكبر سني، يقول دائما يخدمني. سألته: ليش أنت تقوم بهذه الخدمة؟ قال: لأن ديني يأمرني بذلك. فأسلم هذا الوثني وأسلم صاحبه معه أيضا في سنه. كثير الآن في بلاد الغرب مسلمين يمثلون الإسلام تمثيل صحيح من خلال أخلاق وسلوكيات، يتأثرون ويدخلون في دين الله أفواجه. ولذلك هذه الأخلاق من المهم جدا أن نعلم بأن نفعها متعدي وليس فقط قاصر عليك. ولأجل هذا إخواني وأخواتي بارك الله في الجميع، هذه الأخلاق الشريعة، هذه قلعة، قلعة للأخلاق يتحصن بها أهل الإسلام. وإذا ما جئنا لنأخذ نماذج نختم بها المحاضرة، نماذج من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، نجده عليه الصلاة والسلام أشرب الأخلاق وسرت في نفسه سريان الدم في العروق، فهو أس الأخلاق صلى الله عليه وسلم، هو الأنموذج والقدوة التي يجب على كل مسلم أن يقتدي به. من المهم جدا أن نزيد جرعة القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونتمثل هذا واقع. ولا يقول أن امرؤ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح، لكن هو الذي جعله الله قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصدق الناس، وهذا من أعظم الأخلاق. ولذلك قبل أن يبعثه الله ماذا كانت تسميه قريش؟ الصادق. أتى الصادق، ذهب الصادق، دخل الصادق، الصادق ما جرب عليه كذب عليه الصلاة والسلام. زد على ذلك الأمين، فهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. خلق الصدق وخلق الأمانة ركنان وساقان تقوم عليهم الأخلاق، شجرة الأخلاق تقوم على الصدق والأمانة. الله أكبر. الصدق، تقول الله وكونوا مع الصادقين. الصدق مع الله، الصدق مع النبي، الصدق مع القرآن، الصدق مع النفس، الصدق مع الوالدين، الصدق مع ولاة الأمر، الصدق مع العلماء، الصدق مع الجيران، مع الأولاد، مع الناس جميعا، وكل بحسبه وباعتباره. الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة خصلة بشعة، ولذلك لا يجوز أن يعاقب الإنسان الخائن بمثل خيانته. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك في غزوة حنين حينما فاجأ العدو الصحابة فنزلوا عليهم من الجبال وخرجوا من وراء الصخور وفزعت الخيل والدواب، انفض الناس من حول رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول علي: فتترسنا أو احتمينا بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ من الشجاعة الشيء العجيب، أخذ الصحابة يحتمون بظهر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع أهل المدينة الوجبة صوت عظيم فخرجوا، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سبقهم على فرس أجرد ليس عليه سرج، وهذا لا يفعله إلا الأبطال الذين بلغوا في البطولة الغاية والشجاعة الغاية صلى الله عليه وسلم. فعاد إليهم يقول: لن تراعوا لن تراعوا، ثم ضرب على الفرس وقال: وجدته بحرا، يعني من قوة الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، ما كان عنده شيء إلا قال به هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يأتي الأعرابي فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، والإبل هي أنفس أموال العرب، فيرجع إلى قومه يقول: يا أيها الناس أسلموا، فإني جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ما كان يبات في ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبات وفي بيته شيء صلى الله عليه وسلم، كان كريما صلى الله عليه وسلم. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، كان حيي عليه الصلاة والسلام، وامتدح عثمان فقال: إن عثمان حيي ستير تستحي منه الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصف بأنه كالعذراء في خدرها من حيائه صلى الله عليه وسلم، وربما إذا أنكر شيء عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. وحينما مر على رجل يعظ آخر في الحياء قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا، خلق الوفاء الذي يفتقر ويفتقد إليه كثير من المسلمين، وفي عليه الصلاة والسلام. حينما رجع من الطائف وقد واجهه أهل الطائف مواجهة عنيفة قاسية غليظة آذته صلى الله عليه وسلم أذية بدنية وأذية معنوية، فأراد دخول مكة فوقفت قريش وصنعت درعا بشريا تحول بينه وبين دخول مكة. فقام المطعم بن عدي الذي أخذته النخوة العربية فوقف وحمى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في جواري في جواري. فانفضت قريش التي أرادت أذية النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة بدر حينما نصره الله عز وجل وقتل صناديد قريش قتلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنة لأعطيته. وفاء عجيب مع رجل مشرك، ما نسي هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة دائما، الزوج الحنون الرؤوم التي عضدته ووقفت معه وساندته وبددت كثير من مخاوفه حينما قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. كان يذكرها فيذبح الذبيحة ويوزع لحمها على صويحبات خديجة رضي الله عنها. هذا الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا أن يتخلق المسلم بخلق الوفاء. أخلاق في واقع الأمر كثيرة، منها الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصبر مطية، ولذلك حياته كلها قائمة على الصبر. صبر على أذى قريش، على أذى العرب، صبر على أذى المنافقين، صبر على تلك الغيرة الشديدة المندفعة الحارة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، صبر على بعض الجفاء الذي حصل من بعض الأعراب. صبر عجيب، صبر عجيب من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله أمره بذلك. ولذلك لما سئلت أم عبد الله الصديقة بنت الصديق عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني ماذا يأمر القرآن يأتمر، وماذا ينهى القرآن ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تخلق بخلق الرحمة مع كل أحد. والله لو كانت الرحمة إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم. رحمة مع الجميع، حتى مع المشركين، حتى في الحرب، في الحرب في الحرب كان رحيما صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وجد امرأة مقتولة غضب، قال: ما كانت هذه لتقتل، ما كانت هذه لتقتل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يرى الطفل الصغير ينازعه الموت أو ينازع في سياق الموت يبكي صلى الله عليه وسلم، يبكي. هذه العظمة والأبهة والمنزلة والمكانة وهذا الجهاد الطويل وهذه المعارك وهذه الأشياء التي قاساها أبقته رحيما صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دعته إحدى بناته ليشهد وفاة ولدها رفض في بادئ الأمر، اعتذر فأصرت عليه، فلما جاء وحمله بين يديه إذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله، كيف تبكي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. في كل موقف من مواقفه كانت الرحمة حاضرة صلى الله عليه وآله وسلم. من أخلاقه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، كان يشفع صلى الله عليه وسلم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. جاءه مغيث في قصة بريرة المشهورة، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع له بريرة، فيترك النبي صلى الله عليه وسلم كل المهام، عبد مملوك يأتي فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمة. هو القاضي، هو المفتي، هو النبي، هو ولي الأمر، يترك كل الشغل والمهام فيذهب إلى بريرة ويقول لها: لعلك ترجعين إليه. قالت: تأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. قال: إنما أنا شافع، لا ألزمك. ولو ألزمها لا أمرها ذلك. يشفع صلى الله عليه وسلم، خلق عجيب وطيب. ولذلك إخواني، أنا لا أريد أن أستطرد وقد أطلت في يعني وقت المحاضرة، هذا موجود في الشمائل المحمدية للترمذي، موجود في سيرته عليه الصلاة والسلام. والهدف ليس قضية استقراء هذه النماذج من حياته عليه الصلاة والسلام بقدر ما هو ضرب المثل، وأيضا التشجيع وتنشيط النفس على القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام. تمثل هذا واقعا في أعمالنا. ولذلك الواجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الأخلاق العظيمة التي جاءت بها شريعتنا وجاء بها ديننا. ويجب على المسلم أن يجعل أخلاقه وفق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كان مفتقد لبعض الأخلاق يجب عليه أن يكتسب هذا الخلق، يكتسب هذا الخلق. وهذا مما يمكن بالدربة وبالتعويد، فإن العادة طبيعة ثانية، والأمر في بدايته صعب، لكن النهايات جميلة، سيتعود فتصبح نفسه إلى هذه الأخلاق منقادة بعدما تصبح له عادة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، وأسأله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق، إنه خير مسؤول. أسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم في هذه الأيام المباركات، وأن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب والدينا من النار، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وفلاح وبر ونجاح، وأن يحفظ القائمين على هذا البرنامج، وأن يوفقهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.